بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة المشاهدون متابعي قناة المجد العلمية في كل مكان، نرحب بكم أطيب ترحيب ونحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتواصل معكم أحبتنا في هذه الليلة المباركة في درس القواعد الفقهية، والذي سيكون معنا بإذن الله تعالى في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة من هذا الدرس صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. في مطلع هذا الحلقة نرحب بالشيخ عبد المحسن، فحياكم الله.
حياكم الله وبارك الله فيكم بالإخوة المشاهدين،
حياكم الله يا شيخ. الترحيب أيضا موصول لكم أنتم أيها الأحبة الكرام متابعي الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ويسعدنا تواصلكم معنا عبر موقع الأكاديمية www.islamacademy.net. كما نسعد أيضا بتلقي اتصالاتكم الهاتفية على هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. نبدأ مستعينين بالله مستمدين منه العون والتوفيق، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. شيخ عبد المحسن، في البداية نهنئكم بالشهر الكريم، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين، الله يتقبل منا ومنكم من إخواننا المسلمين.
اللهم آمين. شيخنا الفاضل، في بداية هذا الدرس لو تطرقتم إلى فضيلة شهر الصوم وحال السلف رضوان الله عليهم في هذا الشهر الفضيل، بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن نعمة الله سبحانه وتعالى ومن فضله أن يدرك العبد هذا الشهر وأن يدرك مواسم الخير، فإن إدراك مواسم الخير نعمة من الله عز وجل. فإن كثيرا من الناس قد لا يتيسر إدراك مواسم الخير، فإذا أدرك العبد موسما من مواسم الخير المكانية أو الزمانية فهذه نعمة تستحق الشكر من الله عز وجل، تستحق الشكر له سبحانه وتعالى. ومن شكر هذه النعمة فإن الله يزيده، كما قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وأعظم الزيادة هو أن يزيدك الله عز وجل من الخير والهدى والصلاح. فشهر رمضان شهر عظيم وموسم كريم، يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق فيه المتسابقون، السابقون 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 إليه بالخيرات في هذه الحياة بالأعمال الصالحات، بالذكر، من قراءة القرآن والاجتهاد في حفظ الصوم، هم السابقون يوم القيامة. فعلى العبد أن يشكر الله عز وجل وأن يجتهد في حفظ صومه وأن يجتهد أن يصوم الصيام المشروع. فإن الصوم ليس عن الطعام والشراب، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه عند ابن حبان وغيره، ليس الصوم عن الطعام والشراب، إنما الصوم عن اللغو والرفث. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيام إلا التعب والسهر. فإذا أدرك العبد هذا الموسم فإن عليه يجتهد، لأنه لا يدري هل يدرك آخرة أو لا يدرك آخرة، لا يدري، لكنه يجتهد وينوي الخير. ومن نوى الخير فإنه سبحانه وتعالى شكور، يعطي النوال قبل السؤال ويعطي الكثير على القليل سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث المروي من طرق، من حديث أبي طلحة رضي الله عنه ومن حديث أبي هريرة عند أحمد وغيره، أن أبا طلحة رضي الله عنه كان عنده 3 نفر من أضياف الإسلام، ممن ليس لهم ماوى، ممن هاجروا أو جاءوا لتعلم الإسلام. فكان أبو طلحة يؤويهم رضي الله عنه وكانوا في ضيافته، قال: فقتل أحدهم شهيدا، ذهب في غزوة أو سرية فقتل شهيدا في سبيل الله، ثم مات الآخر، ثم الثالث. قال أبو طلحة رضي الله عنه: فرأيتهم في المنام على أسرة، ورأيت الذي مات آخرا أرفعهم سريرا، ثم يليه الذي مات قبله، ثم يليه الذي قتل شهيدا في سبيل الله، ووجد الذي تأخر موته مع أنه مات على فراشه أرفعهم. قال أبو طلحة: فوقع في نفسي لعلمه بفضل الشهادة والقتل في سبيل الله وما جاء فيه من الأدلة في الكتاب والسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء هذا المعنى أيضا في حديث أبي هريرة، قال: فقلت للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أليس قد عاش بعده سنة؟ قال: قلت بلى. قال: أليس قد أدرك رمضان وصامه؟ قال: قلت بلى. قال: أليس قد صلى صلاة كذا وكذا، يعني صلى صلوات مفروضات؟ قال: قلت بلى. قال: فوالذي نفسي بيده إن بينهما كما بين السماء والأرض. وجاء هذا المعنى أيضا من حديث أبي هريرة، والشاهد قول أدرك رمضان وأدرك شيئا من مواسم من المفروضات من الصلوات، فهذه نعمة من الله عز وجل حينما يدرك العبد هذا الشهر ويدرك صومه، وهذا مما خص الله به سبحانه وتعالى هذا الشهر. وهذا الشهر هو شهر الصبر، سماه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي من طرق شهر الصبر، وذلك أن فيه يتعلم المؤمن الصبر وهو رأس الأخلاق. فالذي أوصي نفسي وإخواني هو أن يحفظ الصائم صومه، ثم عليه يحذر من إفساد صومه في نهاره أو في ليله. كثير من الناس ربما يصوم لكن لا يصوم سمعه ولا بصره، أيضا حينما يفطر لا يبالي، يسمع المحرمات ويرى المحرمات من المشاهد المحرمة والمسلسلات المحرمة عبر هذه الفضائيات أو ما يكون فيه سخرية بالدين وأهل الدين وأهل الصلاح. كل هذا مما يجب الحذر منه، لأن هذه أعمال منكرة. كيف يكون حال الصائم؟ هذه الحال، لينظر إلى حال السلف رضي الله عنهم كيف كان صومهم. كان كثير منهم حين إذا صاموا، مع أنهم ربما يكون هنالك أعمال من أعمال الخير والمصالح التي قد يكون فيها نفع، لكن ربما بعضهم آثر دفع المفسدة على جلب المصلحة، وقالوا نلزم المساجد، نحفظ صيامنا، نحفظ أسماعنا، نحفظ أبصارنا. فكانوا حيث بيوتهم ومساجدهم رضي الله عنهم يقرؤون كتاب الله ويتلون كلامه ويذكرونه سبحانه وتعالى، ليسوا من الناس في شيء إلا في ذكر لله عز وجل. فهذا هو الواجب. وكذلك كان حال الصحابة أخذا بهديه وسيرته عليه الصلاة والسلام. فهذا الشهر شهر الصيام وشهر القرآن. وأوصي نفسي وإخواني بأمرين أو بثلاثة أمور. الأول هو المحافظة على الصلوات الخمس في المساجد لمن وجبت عليه الجماعة في المساجد، المبادرة إليها. ومن لا تجب عليه في المساجد من مريض ونحوه أو المرأة، فإن الواجب فإن المشروع المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها، ثم المبادرة إلى سماع المنادي بالأذان وإجابة كلمة كلمة. هذه مشروعة للجميع، لمن صلى في البيت أو صلى في المسجد، فإن هذا من أعظم المعينات لأداء الصلاة في وقتها، ثم هو من أعظم المعينات على الصوم. ثم المحافظة على صلاة التراويح، أن يحافظ على صلاة التراويح في المسجد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بذر لذروه أهل السنن بإسناد صحيح: من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له كقيام ليلة. وجاء هذا المعنى أيضا من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. أيضا يجتهد العبد في الإكثار من تلاوة كلام الله عز وجل، تلاوته وتكراره وقراءته، وسواء كان قرأه قراءة حدر أو قراءة تأني وتدبر، يرى ما هو أصلح وأنفع وأجمع لقلبه فيعمله في هذا الشهر الكريم. لأسأل الله سبحانه وتعالى يعينني فيه وإخواني على كل خير، وأن يتقبل مني ومنه الصيام والقيام، وأن يعينني فيه على كل خير، وأن يجعلنا ممن وافق ووفق لقيام ليلة القدر بمنه وكرمه. آمين.
اللهم آمين. بارك الله فيكم شيخ عبد المحسن، ونسأل الله أن يجيب دعاءكم وأن يعيننا وإياكم على صالح الأعمال في هذا الشهر الفضيل. الشيخ الكريم، توقفنا في الدرس السابق عند قاعدة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وعنوان لها بقوله: القاعدة الخامسة: العادة محكمة، أي أن العادة تجعل حكما لإثبات حكم شرعي.
نعم، هذه قاعدة وهي قول مصنف: العادة محكمة، يقال محكمة أو محكمة. نعم، العادة من العود وهو التكرار، معنى أنها تعود وتتكرر حتى تستقر في النفوس وتطمئن إليها النفوس. فهذه عادة استقرت واطمأنت حتى صارت معلومة ومعروفة فتكون محكمة. معنى محكمة أنها تفصل في النزاع بين الناس. والعادة محكمة على هذا الأصل معنى أنه لو وقع أمر من الأمور ووقع خلاف فيه نرجع إلى العادة، ما هي العادة في هذا الأمر؟ فإذا قيل إن العادة المضطردة المنضبطة هي هذا الشيء فإننا نعمل به. ويتعلق بها أمور. الأول دليلها هو: لم يأتي دليل بنص العادة، إنما جاء أدلة تتعلق بالمعروف، من قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، ومن قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله سبحانه وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، وهذا أيضا في صحيح مسلم. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لما قال هند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فجاء ذكر المعروف كثيرا في الكتاب والسنة. وهذا المعروف هو في الحقيقة في معنى العادة، لكن اختلف هل بينهما اتفاق أو بينهما اختلاف. والصحيح أن بينهما اتفاق واختلاف، فالعادة أعم مطلقة والمعروف أخص مطلقة، لأن العادة تشمل العادة الخاصة وتشمل العادة العامة، أما المعروف فإنه في الغالب يكون للمعروف عموما بين الناس. ولهذا يقال كما يجري أو يقال في الأصول هم بينهما عموم وخصوص مطلق، معنى أن العادة أعم مطلقة والمعروف أخص مطلقة، فكل معروف عادة وليس كل عادة معروفة، مثل الإسلام والإيمان. الإسلام أعم مطلقة والإيمان أخص مطلقة، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مسلم مؤمن، وأخص منه الإحسان. فكل محسن مؤمن ومسلم، وهذا هو المعنى فيها. ثم استدل العلماء بما جاء بالمعروف للعادة، لأن معناهما يؤول إلى معنى واحد ومعنى واحد، لكن في الغالب أن العادة تكون في الأمور العملية والمعروف يكون في الأمور العملية ويكون أيضا في الأمور القولية، ولها أحكام كثيرة، لها أحكام كثيرة، مع أنه جاءت نصوص أسندت الحكم والأمر إلى العادة، وأخذ العلماء بهذا، وهذا سيأتينا إن شاء الله في تفاصيل الكلام فيما يتعلق بالفروع المترتبة على العادة. من ذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في أنه رد المرأة المستحاضة إلى العادة، قال لما ذكرت له أنها مستحاضة وأن اختلط عليها دمها، قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وفي لفظ انظري أو انظري قدر الأيام التي كنت تحيضين، انظري عددهن وعدتهن، وأمرها أن تجلس هذه الأيام فأرجعها إلى العادة. ولهذا سيأتينا الإشارة إليه في قاعدة متفرعة أن المرأة ترجع إلى عادتها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأمور أرجع الأمر إلى العادة، وهذا يبين أن العادة في بعض الأمور يرجع فيها ويفصل وتفصل في كثير من الأمور، وهذا أمر لا إشكال فيه من حيث الجملة. وحتى صارت هذه القاعدة متفقا عليها بين أهل العلم لدلالة الأدلة الصحيحة في هذا. ومن ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما حجمه أبو طيبة، رجل من الصحابة مولا لأناس من الأنصار، لما حجمه أمر له بصاعين وأمر مواليه أن يخففوا عنه. ولهذا لما ذكر البخاري رحمه الله في صحيح باب من أجرى أمر الأنصار في بيعهم وشرائهم على ما جرى من عادتهم، قال ترجم نحو من هذه الترجمة رحمه الله في كتاب البيوع، وذكر أخبارا وذكر منها حديث أنس هذا، قال أهل العلم وقال بعض الشراح إن المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أجرى الأمر على العادة في أجرة الحاجم أبا طيبة، أجرى عليه العادة بمعنى أنه لم يشارطه، ما شارطه، لأن هذا أمر لم يعتد فيه المشارطة، بل لما حجمه أمر له بصاعين، وفي اللفظ الآخر بصاع من طعام، بمعنى أن هذا هو المعتاد مما يعطى للحاجم ويكون بقدر أجرته. وهذا سيأتينا أنه في كثير من المسائل في بعض الأمور والعقود التي تجرى على سبيل المعاطات بدون عقد ولفظ قولي، فإنه يجرى فيه على العادة المتبعة، وهذا في الحقيقة فيه تطيب للنفوس، وهو أطيب للنفوس، بل ربما أنك لو شاردت في بعض هذه الأمور لم يطب لمن يجري معك هذا العقد بالفعل،
صحيح،
بل يقول ما تجود به نفسك، لأن الناس جرت عادتهم على مثل هذا الشيء. سيأتي شيء في هذا مما يبين وضح هذه القاعدة.
جميل الشيخ، بس ذكرتم أن أجرة العامل قد يعني أجر النبي صلى الله عليه وسلم للحاجم أجرة المثل وأعطاه كما يعطى الحاجم في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في حال عدم الشرط يا شيخ. لكن في حال أنه مثلا العامل اشترط أجرة معينة له، أو أن سواء زاد في ذلك أو قلل منها، ما المرجع في ذلك؟
وهذا سيأتينا أنه يرجع إلى تخصيص العادة أو تخصيص العرف.
نعم.
وأنه في مثل هذه الحال إذا جاء نص مخالف للعادة عمل به. فإذا كان الأمر مثلا عندنا يجري تجرة العادة أن الأجرة مثلا بشيء معتاد ليس مشروط بين الناس، مثل يركب الإنسان مع سيارة الأجرة مثلا، أو يحمل لها إنسان طعام أو متاع إلى سيارته إلى بيته، وقد جرى العرف بعدم المشارطة، ويرى أن ما يعطيه يكون أطيب لنفسه بلا مشارطة. لكن لو أن العامل شرط وقال أريد أن تبين أجرتي، أو نفس صاحب المتاع أو الطعام قال ماذا يكفيك فشارطه على ذلك، في هذه الحالة يلزم الشرط ويقضي على العرف، لأن العرف نجريه عند الإطلاق. عند الإطلاق
أو عند الاختلاف يا شيخ؟
أو عند الاختلاف، يعني عندنا الإطلاق بمعنى أنه لم يأتي تقييد له أو تحديد. عند الاختلاف لو أنهم مثلا بعدما حمل له هذا المتاع أو الطعام قال أعطني هذا القدر من المال وطلب شيئا كثيرا، أو أن صاحب المتاع والطعام أعطاه شيئا قليلا، نرجع إلى العرف في مثل هذا، قالوا إنه هذا هو قدره. لكن أحيانا ربما يكون فيه أشياء ليس فيها عرف أو العرف فيها مضطرب، فلا تدخل في مثل هذه المسائل.
جميل. نعم. خلنا نقول أن تحديد الأجرة في قبل القيام بالعمل يكون أفضل بالنسبة للقائم بالعمل ولمن قيم له بالعمل كذلك.
نعم، هذا إذا كانت مسألة أجرة. نعم. في شيء يختلف العمل فيه، هذا يجب تحديد الأجرة فيه، بمعنى أنه يعلم قدر الأجرة لهذا الشيء الذي يعمل. فالأجرة كما تقدم أو السلعة المشترات إذا لم يكن عندنا سعر محدد أو كان العرف مضطربا فالواجب التحديد. مثل إنسان يأتي، ولهذا ربما بعض الناس يأتي بإنسان يعمل في بيته، ما يأتي بإنسان يعمل يصلح كهربائي مثلا أو سباك مثلا أو نجار يعمل عنده، وربما لم يشارطه. هذه أمور يختلف فيها الأمر. فلو قال لك مثلا ما تطيب نفسك مثل هذا لا يكفي ولا يصح بناء العقد عليه، بل هذا يكون العقد فاسد ويرجع فيه إلى أجرة مثله. ولا وهم من ناحية الشرعية لا يجوز بناء العقود على مثل هذا، وذلك أن هذه الأشياء في الغالب ليس لها حد محدود. ثم العمال الذين يعملون هذه الأشياء ليسوا متفقين، والنفوس تختلف، بعضهم يطلب شيء كثير بعضهم يطلب شيء قليل، والواجب المشارطة إلا إذا كان الشيء لا يمكن الاطلاع عليه إلا بعد ذلك. في هذه الحالة يأتي به ويرى ويقول تعمل لهذا الشيء وتعمل هذا الشيء ويحدد له، ثم بعد ذلك يبين له ويتفق معه في السعر. إلا إذا كان صاحب مثلا العمل يقول أنا تطيب بنفسي أن أعطيه ما طلب. نعم. مع أن هذا في غرر ومخاطرة، يفضي إلى النزاع. صحيح. فالمشروع في مثل هذا أنه يعطيه، أنه يشارطه على السعر المحدد ويبين وحتى يتبين الأجرة، لأن هذا لأن من شروط العقد في الإجارة وفي غيرها أن معرفة
الثمن.
سواء كان الثمن ثمن عين أو ثمن منفعة لابد من معرفة الثمن، وإلا أفضى إلى النزاع، ومثل هذا كما تقدم لا يجوز. لكن هذا حينما تكون الأجرة محددة معلومة، مثل حينما تذهب إلى المغسلة، مغسلة يغسل الثياب أو يكوي الثياب مثلا، فهذا قد علم مثلا السعر فيعطيه الثياب ثم يأخذها ويسلم له الورقة، وبعدد الثياب يكون مثلا ملابس يكون الثمن والسعر، فهذا أمر محدد. مثل أيضا تقدم معنا أظن في بعض القواعد حينما تكون السلع معروفة ثمنها عرف ثمنها فهذا لا إشكال فيه من جهة أن هنا عندنا شيء يفصل في النزاع بينهما. نعم
جميل بارك الله فيكم شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
نعم تقدم معنا أن العادة محكمة أو أن العادة أيضا تحكم أو تفصل في ذلك بين الناس. ومن الفروع المتعلقة بهذا أن استعمال الناس حج أن استعمال الناس حجة يجب العمل بها، يعني في الأمر المعتاد في الأمر المعتاد بينهم. فإذا اعتاد الناس أمرا من الأمور فإنه يجب العمل به وهو يحكم بينهم في هذا الشيء. ولو كما تقدم معنا لو حصل خلاف فإن الواجب الرجوع إلى استعمال الناس. قول الناس هذا جنس يشمل الناس الذين اعتادوا العمل بهذه العادة أو الأمر الجاري بينهم في عرف قد استقر. وهذا المراد به فيما كان الأمر عادة مستقرة مستمرة غير مضطربة. أما إذا كان الأمر مثلا في عادة مختلفة أو ليست مضطردة، أو مثلا نجد عادة جرى العمل بها عند أناس وأناس آخرون لم يجري العمل بها، في هذه الحالة لا تفصل ولا تجعل حجة ولا يجوز الاستناد إليها، لأن النفس لا تطمئن إلى مثل هذا. ولهذا مثل ما تقدم معنا أن العادة في مثل هذه الأشياء قد يخصص بها عرف الشرع أو ما جاء في الشرع من بعض الأدلة، لأن العرف والعادة بين الناس أمر جار بينهم، لكن يشترط في العادة ألا تخالف دليلا شرعيا. فلو كانت استعمال الناس الذي جرى بينهم يخالف دليلا شرعيا هذا لا يجوز، بل يجب رده وإبطاله، لأن هذا من شروط استعمال العادة التي جرت واستقرت، وهي أيضا بمعنى العرف وهو المعروف الذي تقرر في النفوس واستمر. مثلا من ذلك جرت بين الناس أعراف في العقود والبيوع، ففي هذه الحال نجري ما بينهم في العرف المستقر بينهم. فإذا علم أن هذا العرف مثلا عرفه الناس فهو يحكم بينهم في العقود. من ذلك مثلا حينما يشتري الإنسان بيت أو أرض أو سيارة جرى العرف أن فيه مالا يكون أجرة للوسيط السمسار الدلال بينهما، وهذا في الغالب يكون على المشتري،
يسمى السعي يا شيخ،
السعي لأنه سعى بينهما وهذا حق أجرة له للسعي بينهما. فلو أن إنسان سعى بين شخصين ولم يكن معروفا بالسعي، لم يكن مثلا معروفا، ليس له مثلا مكان أو مكتب أو يعرف بذلك، فقال لي رجل من الناس وعلم أنه يبحث عن أرض أو عن بيت مثلا، فدله على إنسان ثم قال أعطني حقي، قال لا أنت ما عندك مكتب، ما عندك مكتب ولا
عندك عقد
ولا بيني وبينك شيء. نقول لا، يلزمك أن تعطيه حقه، هذا ليس بشرط.
جميل.
ليس بشرط، بل يجب عليك ذلك ما دام أنه عمل لك ولم يصرح وقال في عمل مثلا أنا سعيت وعملت بذلك لا أريد شيئا. لو جاءنا تصريح يخالف العرف في هذه الحالة أو العادة في هذه الحالة لا شك أن كلامك صحيح، لكن ما دام أنه جرى على العرف المعتاد يلزمك ذلك. كذلك مثلا السعي له قدر محدد عند الناس بنسبة معينة، فلو أن واحدا من الناس سعى بين اثنين وقال لمن عليه الأجرة أو السعي أنا أريد 5% 10% تعطيني، فرضي وجب ذلك ويكون مخصصا للعرف. أما عندنا وهذا مثل ما تقدم معنا قبل ذلك أننا قلنا أنه إذا جاء شرط يخصص العرف أو يقيد مطلقة أو يخص عمومه فإنه يعمل به، فهو يعمل فهو عند الإطلاق أو عند النزاع يكون فاصلا في النزاع.
نعم.
وهذه أيضا لها مسائل كثيرة في أبواب الأيمان وأيضا أبواب التعامل مع الناس. ولهذا الناس في الحقيقة يعني في هذا باب واسع، بل بحر لا ساحل له. يختلف عرف الناس مثلا في باب النكاح، في باب الطلاق، في باب العقود، أعراف الناس تختلف. ولهذا نقول قد يكون عرف مثلا هنا في الرياض بين الناس جاري ليختلف عن العرف مثلا عند في بلد آخر، مثلا في مكة أو في جدة مثلا أو في أي بلد من البلاد جرى. فلكل بلد عرفه الذي استقر بينهم. ولهذا تجد مثلا في بعض البلاد هنالك أعراف تجري بينهم في باب النكاح حينما يزوج الرجل مثلا موليته، فالأعراف التي بينهم في الأمور التي يطلبها ولي المرأة أو تطلبها الأم أو تطلبها نفس البنت المزوجة أو الأخت المزوجة، فإنها تحكم وتفصل ويلزم بها من لزمه العقد ما لم يكن مخالفا لنص دليل. ومن ذلك مثلا من الأعراف التي جرت بين الناس مثلا عندما يسمى بالمؤجل والمعجل في المهر. في كثير من البلاد العربية المهر في الغالب يكون نصفين أو أكثر، قد يكون أقل أو أكثر، لكن منه شيء معجل ومنه شيء مؤجل. وفي بعض البلاد هنا مثلا ليس فيه هذا العرف، بل في الغالب أن المهر معجل. فلو أنه تزوج امرأة ثم قال بعد ذلك أعطيكم نصف المهر معجل والباقي مؤجل، قلنا لماذا؟ قال هذا العرف جرى في بعض البلاد العربية أنه على قسمين معجل. ونقول لا، هذا لا يلزم، هذا العرف لا يلزم، لأن العرف الجاري أن المهر يكون معجلا. كذلك أيضا في إذا كان العرف عند قوم على هذه الصفة فإنه يعمل به، يعمل. ويقولون المعجل المؤجل إما بطلاق أو موت. فلو طالب به مثلا طالبت به المرأة وطالب أولياؤها حال بقاء النكاح ليس لهم حق ذلك حتى تحصل الفرقة في الحياة بطلاق أو بالموت بأحدهما.
بارك الله فيكم شيخ عبد المحسن، نستأذنكم بالتوقف مع فاصل قصير ثم نعود إلى برنامجنا. أيها الأحبة الكرام، فاصل قصير نتوقف معه ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
يقول الله الكريم عليه الصلاة
حلية طالب العلم. آداب طالب العلم في نفسه. الأدب الثالث اتباع السلف الصالح في العقيدة والمنهج والسلوك. كن متبعا للسلف الصالح وسر على الجادة، وهي الطريق الواضح المستقيم، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن قفى أثرهم بإحسان وإيمان في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات والأخلاق والسلوك ونحوها. وكن متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بالسنن في نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع المطهر وسنة خير الأنام. قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء صح عن الدارقطني أنه قال ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قال الذهبي قلت لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا، انتهى. وأهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، الملتزمون بالكتاب والسنة لفظا ومعنى، هم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. انتهى.
فيا أيها الطالب الحريص على الخير، إلزم سبيلهم، وسر على طريقهم، واقف آثارهم، ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله.
فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق.
ولقد أحسن الآخر حين قال:
وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتلقى ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة.
أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون مرة أخرى، ونرحب بالشيخ عبد المحسن. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
الشيخ الكريم، مما ذكرتم من المسائل هي قضية السعي في البيع أو في الشراء أو في غيرها. يعني هل يشترط الشيخ اشتراط السعي أولا في بداية العقد؟ هذا أمر. الأمر الثاني شيخ، قد يختلف، وهذا منشأ خلاف كثير بين الناس، العمل الذي قام به الساعي هل هو كثير أو قليل؟ هل لهذا يعني وجهة نظر في المسألة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
العمل الذي يقوم به الساعي السمسار بينه أو الدلال لا يختلف، لا تختلف الأجرة بكثرة العمل وقلته.
جميل.
فربما يكون عمله يسيرا فيستحق ما هو مشروط له عرفا، وقد يكون كثيرا فيستحقه، فلا فرق. وهذا أمر يتعلق بهذه الأمور أنه تضبط هذا الشيء، وإلا لو قلنا إن الأمر يدور على قلة العمل وكثرته لحصل خلاف ونزاع واضطراب، ولهذا كان مثل هذا يفصل. ولهذا ربما يسعى بينهما ويجتهد ويكلم هذا ويسعى مدة طويلة ربما أشهر، ثم ذلك لا يتم العقد ولا يحصل على شيء.
صحيح.
مهما كان ما يحصل شيء. ربما أنه يسعى بينهما بكلمة واحدة فيوافقان.
نعم.
ويحصل على سعي على مال كثير، لأجل السلعة مثلا أن العقد فيه مال كثير. فالمقصود أنه لا أثر لكثرته وقلته، وأن الذي يفصل في ذلك هو ما عرف بينهم وشرط بينهم. نعم.
جميل، بارك الله فيكم الشيخ. نستدركم في تلقي اتصال معنا الأخ أبو حماد من الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شهر مبارك يا شيخ عبد المحسن.
الله يبارك فيك ويتقبل منا ومنك.
الله يجزاك خير يا شيخ. أستاذ عبد الرحمن الرئيس،
حياك الله يا أخوي.
عندي سؤال في الدرس وسؤال خارج الدرس. الله يجزاك خير يا شيخ عبد المحسن،
بارك الله فيك. نعم.
السؤال الأول: قاعدة في المشقة تجلب التيسير، وتظهر ذلك في صلاة المريض، ولكن كيف يكون المريض قد قام رمضان مع أنه صلى جالسا؟
نعم.
كما يقال المبيت في منى، مع أن الإنسان قد لا يبات لا ينام، إنما يبقى قائما طول الوقت.
طيب.
السؤال الثاني: الله يحفظك.
نعم.
أنا أصلي مع الإمام التراويح هذه الأيام في المسجد وأوتر معه، وأحب أتنفل بعد صلاة هذه إلى طوع الفجر، فهل أفضل الإنسان أن يتنفل مثنى ولا يعيد الوتر، أم يكتفي بصلاة الإمام؟ وجزاكم الله خير الجزاء وبارك الله.
بارك الله فيك.
شكرا. شكرا يا شيخ.
بارك الله.
نعم شيخ، يسأل عن المشقة تجلب التيسير.
نعم.
والمريض كيف يكون يعني يقوم الليل مع أنه يصلي جالسا في أغلب حالاته، كيف يعتبر قائما
لليل؟ المراد بالقيام هنا هو كونه مصل، سواء كان قائما يعني أو كان جالسا فهو قائم.
نعم.
سواء كان جالسا أو قائما أو مضطجعا فإنه في حال قيام، بمعنى أنه قائم لله عز وجل مصل. وهذا قد جاء في الأدلة في الكتاب والسنة ما يدل على هذا المعنى، فهذا هو المراد. ثم نقول كما تقدم هو قائم على كل حال، وذلك أن العمل على النية، فالعبد حينما يصلي ويكون ترك القيام لأجل عدم قدرته عليه ومشقته عليه فأجره تام، فأجره كأجر من كان صلى قائما. وأما إذا كان ترك القيام مع قدرته عليه في صلاة النفل، فإنه كما ثبت في الحديث الصحيح له نصف أجر القائم، نصف أجر القائم. وإن قام فإن تم له أجره، لكن هذا في صلاة النفل، في صلاة النفل معنى أن أجره يكون على النصف. وإذا ولو كان مثلا عليه مشقة يسيرة ولو تكلف القيام أمكنه ذلك، فإن له أجر القائم إذا كان عليه مشقة. معنى لا يشترط في المشقة العجز، بل المشقة مجرد التعب الذي يحصل معه في حال القيام، فإنه يكون أجره أجر القائم. نعم
جيد. أيضا الشيخ يقول أصلي التراويح ثم أتنفل بعد انتهاء الصلاة مع الإمام إلى طلوع الفجر، هل يصلي مثنى مثنى أم
نعم نقول السنة في هذه الحال أنه إذا صلى مع الإمام أنك تصلي معه حتى ينصرف،
نعم،
ولا تقوم وتصلي بعد، هذا هو الأولى والأكمل. بعض العلم يقول من صلى مع الإمام وأراد أن يصلي من آخر الليل فيقوم ويشفع وتره بركعة حتى يصلي شفعا، يصلي شفعا بمعنى أنه يشفع، وهذا قول لبعض العلم. والقول الثاني أن مثل هذا لا يشرع وقالوا لا دليل عليه، وهذا هو الأقرب. من أراد أن يصلي من آخر الليل فصلى في أول الليل ثم انصرف مع إمامه، فإنه لا بأس أن يصلي من آخر الليل ويصلي شفعا ركعتين ركعتين ولا يوتر. وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام صلى بعد الوتر ركعتين، في اللفظ الآخر صلى ركعتين جالسا، وهذا قال العلماء كان غير لبيان جواز التنفل بعد الوتر، ثم جعل الصلاة جعل آخر الصلاة وتر، هذا إنما تبحث ابن عمر جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال بعض العلماء هذا في الصلاة التي تكون إذا كان وتره آخر الليل، إذا كان وتره آخر الليل فالسنة أن يختمه بالوتر. أما إذا أوتر أول الليل ثم من الله عليه بالقيام من آخر الليل فهذا ليس داخلا في الحديث، لا بأس أن يصلي ولو كان قد أوتر قبل، مع أنه كما تقدم ثبت في الحديث أن لو فرض أنه يدخل في عموم كل من صلى بعد الوتر سواء صلى أوتر أول الليل أو أوتر آخرة، ثبت الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أوتر بعد الوتر أو صلى بعد الوتر ركعتين جالسا. نعم.
بعض الناس الشيخ أحسن الله إليكم في الركعة الأخيرة مع الإمام يقوم ويثني الركعة،
نعم،
يعني حينما يدعو الإمام ويجلس ويسلم هو يقوم بدوره ويكمل ركعة أخرى، هل هذا وجه الشيخ؟
مثل ما تقدم قلنا، نعم، إن هذا قاله بعض العلماء، لكن هو اجتهاد في الحقيقة، ومن فعله لا ينكر عليه،
نعم،
لكن ما دام أنه لم يرد دليل واضح في هذه المسألة فالسنة أن يصلي مع الإمام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من طمع منكم أن يوتر آخر الليل فليوتر آخر الليل، من طمع منكم أن يوتر آخر الليل فليوتر آخر، فإن صلاة أهل الليل مشهودة وذلك أفضل، في لفظ آخر محظورة. وقال ومن لم يعني يطمع أن يوتر من أول آخر الليل فليصلي أول الليل، فبين حالة الموتر أول الليل أو آخر الليل، فدل على أن من صلى من أول الليل وأوتر فهذا حسن، وإن في رمضان أو في غير رمضان. فإذا كان هذا في وتره وحده،
نعم،
ففي وتره مع الإمام من باب أولى. وإذا كان في هذا الحديث ذكر الحالتين فدل على أن من استيقظ من آخر الليل له أن يصلي، ولهذا قال إن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، فقول الصلاة آخر الليل هذا مفرد مضاف يشمل جميع صلاة الليل سواء كانت وترا أو نفلا، فيدخل في جميع صلاة آخر الليل. فمن من الله عليه بأن يقوم من آخر الليل فإنه يصلي ولو كان قد أوتر من أول الليل، ولهذا لا نقول إنه يوتر. وقد جاء عن ابن عمر كما رواه محمد بن نصر المروزي رحمه الله أنه كان يصلي الوتر من أول الليل رضي الله عنه، فإذا استيقظ صلى ركعة، أول ما يقوم صلي ركعة،
نعم،
ينوي بها شفعة تلك الركعة التي صلاها الوتر الأول،
نعم،
ثم يصلي ما كتب الله له، ثم يصلي الوتر أخيرا،
نعم،
في الحقيقة أوتر ثلاثا، أوتر من أول الليل ثم صلى وتر الركعة لما استيقظ، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أوتر. لما بلغ عائشة رضي الله عنها ذلك من فعله قالت هؤلاء قوم يتلاعبون بصلاتهم، أنكرت ذلك رضي الله عنها، وهذا اجتهاد منه
يعني رضي الله عنه، فدل على أن السنة والأكمل أنه يصلي ما كتب الله له بلا وتر، نعم، مثل ما تقدم، لأنه قد أوتر الأول لي ولا وتران في ليلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم بارك الله فيكم شيخ.
ولهذا قبل ذلك في قوله أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما، في قوله أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما، أخبر الله عز وجل أن من يصلي، في هذا جواب على السؤال المتقدم، أن القائم أن الذي يصلي في الليل هو قائم سواء كان ساجدا أو قائما،
نعم،
يعني سمي قائم لأن هذا قيام لله وصلاة لله، فهو قائم في كل أحواله. والقيام مش معناه القيام، معناه الانتظار، ليس المراد معناه سواء كان ينتظر في صلاة أو ينتظر في عبادة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه أن في ساعة الإجابة أنه إذا انتظرها إذا انتظرها في حديث جابر عبد الله وهو يصلي فإنه في يعني أن انتظارها يكون في حال صلاة، فقال أبو هريرة تلك ساعة ليس فيها صلاة، يقول عبد الله بن سلام، فقال ألم يقول النبي عليه الصلاة والسلام من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، معنى من انتظر الصلاة فهو في صلاة، سماه مصلي
حتى لو لم تكن هيئته واقفا.
نعم، كذلك أيضا من كان في حال سجود أو ركوع أو قيام فهو قائم في جميع أحواله، فمن باب أولى أنه إذا كان داخلا في الصلاة أن يكون قائما لها، لأنه يقوم لله في جميع أحواله، في وينتقل من عبادة من عبادة القيام إلى عبادة الركوع إلى عبادة السجود، فهو قائم في جميع أحواله.
جميل الشيخ بارك الله فيكم. نعم. أيضا أخذ اتصال الأخت أفراح من الخرج.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
يا شيخ أحسن الله إليك، هل تترك باب السنن بحجة العادة مثل سنية لبس النعال في الصلاة لأنه قد يشوش على الناس؟
نعم.
جزاكم الله خير.
بارك
طيب
الله.
شكرا لك.
شكرا
لك. أيضا الأخ خالد من الرياض. الأخ خالد.
نعم.
حياك الله، تفضل يا أخوي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
جزاك الله خير.
بارك عليكم الشهر.
الله يبارك فيك وتقبل منا.
بارك الله فيك. من شروط البيع أحد الشروط أن يكون البائع أو المشتري بالغ. بعض العلماء جوزوا بيع أو شراء الصبي الصغير بقيمة بسيطة.
نعم.
فما ضابط القيمة هذه؟
طيب.
السؤال الثاني بارك الله فيك.
نعم.
بعض المحلات أو مثل محلات الستائر اللي يفصلون الأشياء هذه.
جي.
يبيعون أشياء ما يملكونها، يعني أنت تشتري البضاعة فأنت تختارها ويفصل لك على ما تبي بدون لا يملكها قبل لا يملكها. نعم. تدفع المقدم ثم يسوي اللي تطلبها.
طيب. شكرا لك يا أخي بارك الله فيك. شيخ الأخت أفرح من الخارج تسأل عن بعض السنن مثل سنية لبس النعال أثناء الصلاة، وهل يعني هل تفعل في هذا الوقت شيخ؟
نعم. نقول الأخت بارك الله فيها، نقول مسألة الصلاة وسن الصلاة النعال وسنية الصلاة فيها، هذا جاءت فيها الأدلة معروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث هريرة، وجاء أنه صلى في نعليه، وجاء أنه خلع عليه عليه الصلاة والسلام، وجاء أنه ربما مشى في نعليه وربما احتفى كما في حديث عبد الله بن عمرو في عبد الله بن السائب أنه صلى وجعل نعليه أمع يساره في لما في الفتح مكة لما صلى بالناس عليه الصلاة والسلام، وجاء في الحديث أنه قال لا يؤذي بأحد بهما أحدا ليصلي فيهما ويجعلهما بين نعليه وبين رجليه ولا يجعلهما عن يساره فتكون عن يمين غيره.
نعم.
وجاءت الأدلة في مثل هذا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال خالف اليوم صلوا في خفافكم في نعالي حديث. نعم. شداد بن أوس.
لكن الشيخ هل يشرع فعله في هذا الوقت؟ يعني
أنا سقت الأدلة في هذا. نعم. لبيان أن جاءت الأدلة بهذا وبهذا.
جيد.
بهذا وبهذا.
نعم.
من جهته أنه هل يقال أنه سنة؟ هذا بعض العلماء قال إنه زينة وأنه من تمام الزينة. جيد. وبالجملة الصلاة في النعال في الأصل مشروع، هذا في الأصل مشروع، لكن بشروط ذكرها أهل العلم، من جهة أنه إذا أراد أن يدخل المسجد كما في الصحيح أبي هريرة أنه ينظف نعليه ويزيل ما بهما من أذى.
نعم.
وقدر. أما إذا كان الحال كما هو الآن مثلا في المساجد وهي مفروشة فالسنة أنه لا يدخل بنعليه للمساجد، لأنه يعترض على هذه المصلحة التي تتعلق بالصلاة فوات مصلحة أخرى وهي إيذاء المصلين وإفساد مصلياتهم وأيضا تغيرها وإيقاع شيء من الوسخ فيها، فهذه عارضها هذه المفسدة. ثم هذا في بحث يعني قد لا يتيسر بسطه الآن في مثل هذه المسألة، وقد تكلم العلماء وبسطوا عليه الكلام، ومن حيث الجملة هو سنة، لكن هنالك بعض السنن ما يكون العمل بها في حال دون حال. لكن إذا كان مثلا رجل يصلي مثلا في بيته أو في مكان أو في مسجد مثلا مفروش بطحاء أو غير ذلك،
أو في البرية مثلا،
أو في البرية، أو تصلي مثلا المرأة مثلا في بيتها، فلا أن تصلي بالنعال، وإذا قصد بذلك السنة فإنه يكون مأجورا عليها، خاصة ليس عنده من يؤذي من يتأذى بذلك، فهذا لا بأس به. فإذا ترك الإنسان السنة ليس إعراضا عنها، لكن لأجل أن يعمل بسنة أخرى أو لأجل أن يفوت مفسدة، فوت مفسدة، فهذا أصل متقرر في الشريعة معلوم. نعم
جيد، بارك الله فيك. أيضا الشيخ الأخ خالد يسأل عن من شروط البيع أن يكون المشتري بالغا، ويقول أن بعض العلماء أفتى بجواز شراء الصبي الصغير لبعض السلع المعتادة أو شيء من هذا.
نعم، مسألة الشراء من الصبي هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ومنه جواز هل يجوز ولا يجوز. كثير من أهل العلم قالوا استثنوا أنه يجوز أن يبيع بإذن وليه، اشترطوا أن يكون إذن وليه، بمعنى أنه إذا اختبر وعلم فهمه وإدراكه فلا بأس بذلك، وأنه حينما يختبر ويفهم البيع والشراء فإنه يجوز أن يوكل إليه البيع، والله عز وجل أمر بذلك وباختبارهم ومعرفة إدراكهم، ولا يحصل ذلك إلا بأن نكل إليهم البيع والشراء، بمعنى أن يكون تحت إشراف الولي. فإذا وهذا إذا كان قد بلغ هذا لا إشكال، وإن كان لم يبلغ وفهم البيع والشراء واختبر قبل ذلك حتى يتدرب عليه إذا بلغ فهذا لا بأس به إذا كان بإذن ولي. لكن اختلف العلماء هل يجوز في كل شيء أو يجوز في الأشياء المحقرات أو يجوز في كل شيء حتى ولو لم يأذن له وليه، هذا موضوع خلاف بين العلم. بعضهم قالوا إنه يجوز أن يتصرف وأن يبيع وأن يشتري حتى بغير ذي وليه إذا كان قد وكل إليه ذلك ثم قد علم فهمه وإدراكه فلا بأس. وقال إن هذا هو فائدة اختباره، فائدة اختباره بمعنى أنه إذا فهم السلع وعرف الغبن فيها فلا بأس بها. وبالجملة إذا كان بإذن الولي هذا لا إشكال فيه، وإن كان بغير إذن الولي فالأظهر والله أعلم أنه لا بد من إذن واضح، إلا في الشيء الذي قد علم أن الصبي يبيعه مثله يبيع هذا الشيء ولا يحصل فيه الغبن ويكون في الأشياء التي لا يحصل فيها ضرر، هذا لا بأس به. نعم، وقد جاءت أثار في هذا عن بعض الصحابة استدل بها أهل العلم. نعم،
قد يكون العرف أيضا حاكما في هذه المسألة يا شيخ بالنسبة لشراء الصبي إذا لم يغبن أو غبن أو شيء من هذا.
هو في مثل هذا يعني لا يمكن أن نقول هنالك عرف معين، لأن الصبيان يختلفون اختلاف كثير حيث الفهم والإدراك. لكن إذا جرى أنه يبيع شيئا مثلا وهو شيء ليس من الأشياء المحقرة التي لا يحصل فيها غبن أو علمت قيمتها وأن قيمتها معلومة فهذا لا ضرر في مثله. فإذا اشترى مثلا إذا اشترى هذا الشيء وباعه وهو يفهم ذلك الأظهر والله أنه يجوز حتى ولو لم يكن بإذن وليه. لكن قد علم مثلا قد يجري العرف في الأشياء التي لا يبيعها مثل من الأشياء التي لها أثمان غالية أو أثمان كثيرة، لم يجري العرف مثل ذلك، ولهذا لا يمكن الصبي إلا بأن يعلم وليه ذلك، لأن الغالب أنه يغبن في مثل هذا ولا يحسن أن يماكس وربما خدع. نعم
الشيخ، سؤال الأخ خالد أيضا الثاني هو الحقيقة سؤال يكثر بين الناس، وقضية أن بعض المحلات يبيع ما لا يملك بأنك تعطيه مثلا مقدم القيمة فيذهب يفصل القماش أو أو يفصل الغرفة مثلا أو يشتري جهاز معين ثم يبيعه لك، ما حكم هذا البيع يا شيخ؟
هذه المسألة هو في الحقيقة هو يأتي الخلاف في مثل هذا. مثلا حينما تذهب إلى أصحاب المفارش اللي مجالس اللي يصلح لك ستارة مثلا أو نعم. مجلس تفصيل أو هذا ليس من عقود العقود التي يجري عليها البيع والشراء، وليست من عقود الإجارة، لكن هل هي من عقود السلم؟ هذا يسموه عقد استصناع. يصنع لك مثلا ستائر، يصنع لك مثلا باب، ومن ذلك أيضا العقود التي تجرى مع المهندسين في بناء البيوت والفلل وما أشبه، هذه من عقود الاستصناع. والكلام فيها العلم كثير، وبعض العلماء قال أنه لا يصح فيها الاستصناع هذه الأشياء، وأدخل بعضهم في السلم وبعضهم جعله عقدا مستقلا، واختلف كلام أهل العلم في هذا الحناف والمالكية، وظهر كلام أهل العلم الحنابل أنه لا يصح، وأنه يجري على عقد السلم، وأنه يشترط فيه شروط عقد السلم، وعلى هذا يشترط فيه أن يقدم الثمن كله في عقد الاستصناع، وأن يعلم وأن يضبط ويجري فيه شروط عقود السلم. لكن يظهر والله أعلم أنه عقد مستقل، وأنه لا يدخل تحت عقد السلم ولا عقد البيع المعروف بشراء السلعة وملك السلعة. والذي يظهر والله أعلم من هديه عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه من سيرة أن عقد الاستصناع كان معروفا في عهده، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام استصنع خاتما ولبس خاتم، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمر امرأة أن تصنع له منبرا كما في حديث جابر رضي الله عنه.
نعم.
وقال مري غلامك النجار يصنع لي منبرا، وهذا يبين أن غلامها كان معروفا بالنجارة، ولهذا أمرها أن تأمر غلامها، فكأنه كان متصدرا لهذا الشيء. ولو قال قائل أنه ربما صنع للنبي عليه الصلاة والسلام بلا قيمة، نقول إن من حال ما كان متصدرا للشيء، فإن صنع له بغير قيمة فلغيره لا يصنع إلا بمال إلا بقيمة. وعلى هذا نقول ما دام أن هذه العقود كانت معروفة، فالأظهر أن عقد الاستصناع كان معروف. ومثل هذه العقود التي تكون موجودة فإن الغالب أنها تجري على المعتاد، ولم يكن عند النبي عليه الصلاة والسلام أو عند الصحابة الفضة الخام أو الذهب الخام مثلا مثل للنساء مثلا لأجل أن تعطيه المال الذهب حتى يصنع لها ويكون صنعه بأجرة محددة، أو أعطاه النبي ذهب عليه الخام وأمره أن يصنع له خاتم. لا، لديه والله أعلم أنه أمر أن يصنع من عنده، وعلى هذا يكون من باب الاستصناع، مثل ما ذكرنا في عقد في حينما أمرها أن تصنع له منبرا. وعلى هذا يكون القول في مثل هذا في مسائل الاستصناع في العمارة وفي بناء البيوت وما أشبه ذلك. وعلى هذا نقول من مصلحة الناس ألا نجريه مجرى عقد السلم، لأن هذا في ضرر، ولو أجريناه مجرى عقد السلم لفسدت معاملات الناس، بأن نشترط على مثلا صاحب من يريد أن يصنع مثلا بيتا أو يصنع أي شيء ادفع المال كله وأنه يكون بأجل محدد، هذا لا يمكن. ولهذا هو في الحق يدفع المال، يدفع شيئا مثلا مقدما، ثم بعد ذلك إذا صان إذ كلما استمر وعمل له شيء دفع له المال. ومثل هذه الأمور كما قال ابن القيم رحمه الله، الأشياء التي تجري بين الناس ويحتاجون إليها لا يمكن أن تأتي الشريعة إلا ما على ما يكون صالحا للناس، وإذا أشكل عليك أمر فانظر إلى عاقبته ونتيجته. وقد ذكر رحمه الله وغيره نحو من 100 موضع أجر النبي عليه الصلاة والسلام فيها الأمر على العادة بين الناس. فعلى هذا نقول ما ذكره أخونا في استصناع عند أصحاب المحلات يصنع لهم مثلا مجلس أو كرسي أو ما أشبه ذلك، يظهر أنه يجري على ما يجري عليه الناس، معنى أنه يقاطعه على الأشياء التي يريدها.
نعم.
ثم يدفع له مثلا مقدم أو يدفعه مثلا بحسب الشرط بينهما مؤخر، هذا هو الذي يظهر في هذه المسألة. نعم.
بارك الله فيكم شيخ عبد المحسن، شكر الله لكم، والحقيقة الوقت أدركنا ولم نأتي على كثير من المسائل.
نعم.
لكن لعلي أختم بسؤال بسيط تجيب عنه في دقيقة يا شيخ، وهو قضية العقود التي يكون فيها مقدم ومؤخر، إذا فرط مثلا من قام بالعقد من سيقوم بتنفيذ العقد في تنفيذ على وجه المطلوب، هل يستحق مقدم العقد يا شيخ أو يسقط عنه؟
هذا طبعا لا يخفى أن هذه لها صور وجواب بحسب الواقع، لكن نقول إذا كان قد وقع بينهما شرط وقال إن لم تنفذه فإني أخصم من كذا، فهذا يسمونه الشرط الجزائي، وهذا درس وتبين بالأدلة أنه لا بأس به وأنه لا تصلح الناس إلا عليه، والمسلمون على شروطهم، سيأتينا أيضا في قاعدة المسلمون على شروطهم، وهذا من ذلك، والأصل صحة العقود والبيون. أما إذا كان مثلا صنع له هذا الشيء ولم يجري على ما اتفق عليه، فالصحيح في مثل هذا إما أننا نقول له أجرة مثله، له أجرة مثله، أو نقول له قدر المثل، أو له ما يستحقه أمثاله، لا أجرة المثل، إلا إنما ما يجي له، بمعنى أن هذا العمل ينظر في العادة ما هو قدره، وهذا هو الصواب، لأن بعض العلماء هو ظاهر كلام الجمهور أن العقد فاسد ويكون له الأجرة، والصحيح في مثل هذا أنه يعطى ما يعطى أمثاله من هذا العمل الذي عمله. فإذا كان يستحق النصف يعطيه النصف، ويستحق الربع يعطيه الربع، ثم إذا اختلفوا نرجع إلى الخبرة في مثل هذا الأمر، لأنها تكون خصومة ومنازعة، يرجع فيها الخبرة ويقضون فيه بما يرون فيه عدلا بينهما. نعم.
جميل، بارك الله فيكم شيخ عبد المحسن، وشكر الله لكم على هذا الشرح، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم.
آمين. بارك الله.
أيها الأحبة الكرام، كانت هذه الحلقة هي حلقة شرح القواعد الفقهية، وكان ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلته، فشكر الله لكم شيخ عبد المحسن.
شكر الله لكم، بارك الله فيكم،
حفظكم الله. أيضا الشكر لكم أنتم أيها الأحبة الكرام متابعي قناة المجد العلمية على تواصلكم معنا وبقائكم معنا في هذا البرنامج، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقات متجددة من هذا البرنامج، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.